إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله عز وجل واعملوا بطاعته، والتزموا منهج التوسط والاعتدال، واجتنبوا طرفي التفريط والإفراط. فالمنهج الوسط هو المنهج الذي ارتضاه الله لهذه الأمة وفضلها به على من سواها من الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا يكون الاعتقاد والقول والعمل وسطا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فميزان الاعتدال والتوسط والغلو والتشدد والتساهل والتنيع ليس هو أذواق الناس أو عاداتهم أو أهوائهم، إنما ميزانه شرع الله عز وجل. فما وافقه فهو الاعتدال، وما جاوزه فهو الغلو، وما قصر عنه فهو التفريط. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة. واعلموا رحمكم الله أن الله قد افترض على الأمة محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها من عقد الإيمان، وأعلمنا أنها من أعظم حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلق وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل. وقد أمرنا الله بتعظيمه وتوقيره ونصرته صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال ابن سيدي رحمه الله في تفسيره: أي تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه، أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة برقابكم، وتسبحوه أي تسبح الله بكرة وأصيلة أول النهار وآخرة. فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الإيمان بهما، والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير، والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، قد أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ومدحه في غير آية في كتابه، حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى عنه: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا يزال أهل السنة والجماعة يتتابعون على مدح نبينا صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وذكر فضائله وسيرته العطرة وشمائله الحميدة وتعليم الناس حسن الاقتداء به والتأسي به والاتباع له، ولم يقصروا في ذلك ولم يعلوا جهدا. فما بين مصبور ومأثور وما بين منظوم ومنثور، فهذه دواوين الإسلام قد حوت ذكر فضائله والمدح والثناء له التي كتبها أهل السنة من القديم والحديث. فمن ذلك قول حسان رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود ينوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبينا تانى بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصغير المهند. وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. وقال كعب بن زهير رضي الله عنه لما جاء مسلماً ومنكدراً يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن الرسول لسيف استضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا شم العرانيين أبطال لبؤسهم من نسل داود في الهيبة سرابيل. وهذا ابن عمر رضي الله عنه يستشهد بشعر أبي طالب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فما باليتامى عصمة للأرامل. ومع ذلك وغير ذلك لم يتجاوزوا فيه الحد الذي يبغضه ويكرهه من الغلو في مدحه وإطائه ولم ينزله المنزلة التي لا يرتضيها فلم يرفعوه إلى رتبة الألوهية ولم يجعله في منزلة الربوبية ولا أعطاه صفات خالقنا عز وجل ولا أعطاه شيئا من حقوق الرب سبحانه وتعالى بل قالوا فيه بالاعتدال والحق والإنصاف والتوسط من غير غلو ولا جفاء امتثلوا لذلك أمره واجتنبوا نهيه. قال أنس رضي الله عنه إن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت فغضب عليه وقال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. كل هذا يا عباد الله حماية منه لجناب التوحيد ونبذ الغلو وترك الإفراط في المدح الذي قد يجر إلى الشرك والعياذ بالله. والنصوص في هذا المعنى كثيرة فمن كان معظما للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة ومحبا ومادحا له فليحرص على اتباعه والسير على هديه وطريقته من غير غلو ولا جفاء فإن ذلك أعظم دليل على محبة الله ورسوله كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كريم المنان خلق الإنسان علمه البيان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث من ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أمته عن الغلو بجميع صوره ومضامينه حيث قال إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وإن من أوسع الأبواب التي دخلها أهل البدع والأهواء وأهل الغلو والمبالغة الغلو في مدح خير البرية وأزكى البشرية إمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ذكر التحذير من الغلو في المدح والإطراء والمجازفة والمبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة ما ينبغي التحذير منه والتنبيه عليه تلك القصيدة العقيمة السقيمة والتي قالها رجل لا يعرف في ميزان العلم والفتوى بل هو شاعر يتلقط فتات الأمراء يمدح هذا ويذم ذاك يزعم أن بردة ألقيت عليه في المنام فشفي من وجعه الذي كان به فأنشد تلك القصيدة التي ملأها بالغلو والإطراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وضمنها الشرك بالله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقد تتابع جماعة من جهال الشعراء والأدباء فكتبوا قصائد يتشبهون فيها بصاحب هذه القصيدة يطلبون فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء أمراضهم وتفريج كرباتهم ومنهم من يطلب من الرسول أن يعالج مشكلات الأمة. وقد اشتملت هذه القصيدة الشهيرة على عدد كبير من الأبيات التي تتضمن الشرك الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمحدثات والقول على الله وعلى رسوله بغير علم. قال الشوكاني رحمه الله عن هذه البردة: فانظر رحمك الله تعالى ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدود الحادث العامم، فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغفل عن ذكر ربه ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه. قال الإمام مفتي الأنام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في كتابه الرد على البردة قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، وإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله حب القلم. مقتضى هذه الأبيات إثبات علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدنيا والآخرة من جوده، وتضمنت الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم من أعظم الشدائد ورجائه لكشفها، وهو الأخذ بيده في الآخرة وإنقاذه من عذاب الله. وهذه الأمور من خصائص الربوبية والألوهية التي ادعتها النصارى في المسيح عليه السلام، وإن لم يقل هؤلاء إن محمدا هو الله أو ابن الله، ولكن حصلت المشابهة للنصارى في الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقولوني كما أمرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المبالغة في المدح حتى يؤول الأمر إلى أن يجعل المدح شيء من خصائص الربوبية والألوهية. ثم قال رحمه الله: والناظم آل به المبالغة في الإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الغلو والوقوع في هذه الزلقة العظيمة. نحو ذلك قوله في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هراء، هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء. فطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه علة قلبه ومرضه من الذنوب، فتضمن كلامه سؤاله من النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة ذنبه وصلاح قلبه، ثم أنه صرح بأنه لا يخفى عليه في القلب داء، فهو يعلم ما احتوت عليه القلوب. وقد قال سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال: وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وخفي عليه صلى الله عليه وسلم أمر الذين أنزل الله فيهم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، حتى جاء الوحي. وخفي عليه صلى الله عليه وسلم أمر أهل الإفك حتى أنزل الله القرآن ببراءة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا في حياته فكيف بعد موته. وهذا يقول: وليس يخفى عليه في القلب داء، يعني أنه يعلم ما في القلوب. والله سبحانه يقول: والله عليم بذات الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة فقيه الزمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قول الناظم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله حب القلم. قال: هذا من أعظم الشرك، لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضاه أن الله جل ذكره ليس له فيهما شيء. وقال أي صاحب البردة: ومن علومك علم الله حب القلم، يعني وليس ذلك كل علومك، أي أن علم الله هو القلب بعض علومه، فما بقي لله علم ولا تدبير والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا غني يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأيد عبادك الموحدين، وانصر المستضعفين من المؤمنين، واحمي حوزة الملة، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.